أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع مرة ثانية للسيرة التي جعلناها هي الدليل الأول على أن على القول الأول اللي هو شنو، أن الإعراض يوجب الخروج ماذا عن الملك، وتنقطع علاقة المالك بملكه بإعراضه عنه. الدليل الأول كان هو السيرة. في آخر هذا الدليل ذكرنا بأنه يمكن أن يستدل بهذه السيرة على هذا القول الأول. المقصود كان هذا، هو أنه هناك إعراضان، إعراض له ظهور، أو نقول هكذا لنسلم أن له ظهور في الإباحة المالكية والإذن المالكي، وهناك إعراض ليس فيه هذا الظهور، وهو الإعراض الناشئ من شنو؟ من العجز. الإعراض عندما يكون ناشئ من العجز لا يكون له ظهور في الإباحة والإذن المالكي، بحيث هذا يبيح ما له لكل أحد ويأذن لكل أحد أن يتملكه. هذا عندما لا يكون الإعراض ناشئا من شنو؟ من العجز. أما عندما يكون ناشئا من العجز هذا لا يكون فيه هذا الظهور، يعني الظهور في الإباحة المالكية والإذن المالكي. فإذا فرضنا أن السيرة، السيرة العقلائية، منعقدة على التصرف في الأموال التي يعرض عنها أصحابها، منعقدة على التصرف في هذه الأموال وتملك هذه الأموال في كل إعراض، حتى الإعراض الذي ماذا؟ الذي يكون ناشئا من شنو؟ من العجز. حتى الإعراض الذي ينشأ من العجز، العقلاء جرت سيرتهم على التصرف في هذا المال وتملكه، وإن كان ناشئا من ماذا؟ ناشئا من العجز. المهم بنظر العقلاء هو أن يصدق الإعراض أن هذا أعرض عن ملكه، أعرض عن ملكه. إذا صدق هذا الإعراض هذا كافي في تصرف العقلاء في هذا المال الذي أعرض عنه صاحبه، وعدم توقفهم في تملكه، وإنما يبنون على ماذا؟ على ذلك. في هذه الحالة إذا تم هذا الأمر فلا بد أن نفترض أن يكون الوجه في تصرف العقلاء وبناهم على التملك وتملك هذه الأموال المعرض عنها من قبل أصحابها، لا بد أن يكون الوجه في هذا هو شيء آخر غير مسألة استفادة الإذن المالكي والإباحة المالكية. الوجه شيء آخر لا بد أن يكون. لا يمكن أن نفترض أن هذا التصرف الثابت حتى في صورة الإعراض الناشئ من العجز أن يكون هذا ناشئا من ماذا؟ من استفادة الإباحة المالكية أو الإذن المالكي. لا بد من فرض هذا. فحينئذ إما أن نقول بأن هذا ناشئ من انقطاع صلة المالك بماله، وأن الإعراض يوجب الخروج عن المال، فلذا هم يتصرفون في الأموال المعرض عنها، سواء كان السبب في الإعراض هو العجز أو كان السبب في الإعراض شيئا آخر. فهذا يبرر هذا التصرف مطلقا وفي كل إعراض، وهو شنو؟ أن الإعراض يوجب الخروج عن من؟ عن الملك، وتنقطع صلة الإنسان بما يملكه. وإما أن نقول لا، أن القضية مو بهذا الشكل، وإنما نقول أن هذا التصرف يعمل به العقلاء هكذا تعبدا، يبنون على ماذا؟ على هذا التصرف، يتصرفون في هذه الأموال بالرغم من بقائه على ملك مالكه الأول، وعدم وجود شنو؟ وعدم وجود إذن من قبل المالك في هذا شنو؟ في هذا التصرف. لا بد أن يكون هذا، لو هذا لو هذا. بعد استبعاد أن يكون هذا ناشئ من استظهار واستفادة الإذن المالكي والإباحة المالكية، لا بد أن يكون إما من جهتي أن هذا العقلاء يرون بأن الإعراض يوجب الخروج عن الملك وانقطاع صلة الإنسان بما يملك، وإما أن يكون حكم تعبدي ليس له جذور وما يمكن أن يفسر به، حكم تعبدي صرف. هذا الثاني هو يبعد في سيرة العقلاء. التعبد مستبعد، مستبعد جدا في أمثال هذا المقام. فلا بد أن يكون من جهة أن العقلاء يرون ماذا؟ يرون أن هذا الإعراض يكون موجب للخروج عن ماذا؟ للخروج عن الملك، ولذا يتصرفون في الأموال المعرض عنها من دون أن يسألوا عن سبب الإعراض. بل يمكننا أن ندعي أنه حتى إذا علموا بأن سبب الإعراض هو شنو؟ هو العجز، مع ذلك هم يتصرفون في هذه الأموال. وهنا لابد أن نبين أن هناك فرق بين الإعراض وبين الترك. أكو فرق بين الإعراض وبين ماذا؟ بين ترك المال، كما سيأتي في موثقة السكوني. سيأتي في موثقة السكوني عبر اسم موثقة عبر بالترك. ترك غير الإعراض، الإعراض بمعنى آخر يستبطن شيء آخر غير ما يفيده شنو؟ ترك المال، ترك ماله. ترك قد يكون عن عجز وقد لا يكون لا عن عجز. إعراض أيضا قد يكون عن عجز وقد لا يكون لا عن عجز، نفس الشيء. لكن هناك فرق بين الترك وبين ماذا؟ وبين الإعراض. احنا نتكلم عن الإعراض اللي هو قلنا قطع صلة الإنسان بما يملك، يقطع هذه الصلة، ينهي هذه العلاقة بينه وبين ماذا؟ وبين ماله. هذا هو الإعراض. هذا الإعراض قد ينشأ من العجز وقد لا ينشأ من العجز. قد يعرض الإنسان عن ماله لا لعجزه، هو ما يريد أعرض عنه، وقد يعرض الإنسان عن ماله لعجزه عن أخذه وحفظه، ويعرض عنه. يعرض يعرض عنه، يقطع صلته به. ومرة لا نفترض أنه ما أعرض، فقد ترك الشيء لا سبب من الأسباب تركه، ولذا يصح أن يقال بأنه تركه ولم يعرض شنو؟ ولم يعرض. هناك فرق بين الترك وبين الإعراض. احنا كلامنا في الإعراض، كلامنا في الإعراض. نفترض إعراض، هذا الإعراض عندما ينشأ من العجز أعرض لعجزه، هذا ليس قرينة، لا يكون يعني لا يستظهر منه ماذا؟ أنه فيه إذن من قبل المعرض في شنو؟ في إباحة التصرفات. حتى التملك ليس فيه مثل هذا، استظهار هذا المعنى منه في هذه الحالة صعب جدا. فعندما نفترض أن السيرة العقلائية جارية حتى في مثل هذا الإعراض على التصرف في المال المعرض عنه، حتى فيما إذا كان بسبب العجز، لا بد أن نفسر هذه السيرة بماذا؟ نفسر باعتبار أنه العقلاء يرون أن الإعراض يوجب الخروج عن من؟ عن المال. لأن لا نقدر نحملها على التعبد الصرف، ولا نقدر نفسرها على أساس الإذن والإباحة المالكية. وافتراض أن العقلاء يتصرفون من دون ملاحظة الأمور الأخرى، يعني بالرغم من كون المال باقي على ملك مالكه، متى انقطع صلة المالك به بالإعراض وباقي على ملكه، مع ذلك يجب العقلاء يتصرفون في هذه الأموال ويتملكونها بلا إذن وبلا شنع وبلا إباحة من المالك، هذا بعيد جدا. التفسير المنطقي لهذا هو هذا، أن يقال بأن العقلاء يرون أن هذا الإعراض يكون موجب للخروج عن منك. وحينئذ يتمم هذا أنه السير جاري على هذا وبهذه النكتة، جاري على التصرف بنكتة ماذا؟ أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك، حينئذ يقال بأن هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع باعتبار أنه المسألة مسألة ابتلائية، ليست مسألة نادرة الوقوع، مسألة ابتلائية. فمن مسألة عامة البلوى سيرة عقلاء منعقد عليها، الشارع لم يردع سكت، من هذا عدم الرأي يستفاد الإمضاء، ويكون الإمضاء للتصرف الخارجي للعقلاء وللنكتة التي ابتنى عليها ذلك التصرف. وبهذا يعني نصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدعوة، دعوة أن السيرة العقلائية يكفي، يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على القول الأول. هذا ما يمكن أن يقال في هذه السيرة. ومن هنا يظهر، إذا تم هذا الكلام يظهر اندفاع ما تقدم من منافعة الخروج عن الملك بالإعراض. وهذا الصحيح الذي الإعراض يوجب الخروج هنا عن الملك، تقدم أن هذا ينافي ماذا؟ ينافي ما هو المعلوم وما هو المعروف من أن الخروج عن الملك، الدخول في الملك يحتاج إلى شنو؟ إلى أسباب معينة توقيفية أقرها الشارع، والإعراض ليس منها، يجيب سابقا، والإعراض ليس منها. فكيف يخرج المال عن ملك الإنسان من دون سبب جعله الشارع، اعتبره الشارع؟ الإعراض ليس من هذه الأسباب الموجبة للخروج عن شنو؟ عن الملك. أقول يظهر انتفاع هذا بعد هذا البيان مما ذكرناه. ليش؟ لأنه اتضح بأن الإعراض من جملة هذه الأسباب التي اعتبرها الشارع، ومن جملة الأسباب التي تكون موجبة للخروج عن الملك هو هذا، بعد افتراض قيام السيرة على ما كما ذكرناه وإمضاء الشارع علما لهذه السيرة، فيثبت بذلك أن الإعراض من الأسباب التي توجب الخروج عن الشنو؟ عن الملك. ما نقدر نقول بأن الإعراض ليس منها، لا، الإعراض منها، بدليل أن السيرة قائمة على ماذا؟ على التصرف الأمر المعروف عنها، وليس لها تفسير كما قلنا إلا هذا الشيء، أنهم يرون بأن الإعراض يوجب الخروج عن الملك وأن هذا ممضى من قبل الشارع، فيثبت بأن الإعراض من جملة الأسباب التي توجب الخروج عن من؟ عن الملك. هذا كله نقوله، لكن في المقابل قد يقال بأنه يعني قد يثار تشكيك في انعقاد السيرة العقلائية على ما ذكر. صحيح أن السيرة العقلائية تنعقد منعقدة على التصرف في الأموال التي أعرض عنها أصحابها وتملكها، أكو سيرة عقلائية منعقدة على ذلك أو لا؟ قد يشكك في وجود سيرة عقلائية من هذا القبيل. طبعا هذا التشكيك إذا تم، حينئذ هذا الدليل يبطل و الشيء لا يكون تاما. هذا التشكيك حين يكون، نشوف أنه التشكيك هل هو في أصل السيرة، يعني في أصل انعقاد السيرة على التصرف الأموال المعرض عنها، في أصل ماكو سيرة على التصرف الأموال المعرض عنها، الظاهر أن هذا بعيد، ما يمكن التشكيك في أصل انعقاد السيرة. السيرة مسلمة عند الجميع، عند الجميع، عند كلا الطرفين السيرة ماذا؟ السيرة مسلمة بلا أشكال، أكو سيرة من قبل العقلاء على التصرف في الأموال التي أعرض عنها أصحابها. سبق النظر عن التفاصيل في الجملة، السيرة لا يمكن إنكارها، لا يمكن التشكيك فيها. وأما إذا كان المقصود التشكيك في انعقاد السيرة في الإعراض الذي ينشأ من العجز، قد واحد شك يقول من يقول أبو سيرة في الإعراض الذي ينشأ من الشنو؟ من العجز. هذا الإعراض الذي ينشأ من العجز إذا علم العقلاء به من قال بأنه سيرته منعقدت على ماذا؟ على التصرف في المال المعرض عنه بسبب العجز، مو معلوم أنه أكو سيرة. فإذا ماكو سيرة وشككنا في السيرة في هذا المورد، حينئذ سيرة تنعقد في ماذا؟ في الإعراض الذي لا ينشأ من العجز. إعراض الذي لا ينشأ من العجز لا ينحصر تفسيرا بماذا؟ بالخروج عن الملك، وكون الإعراض موجبا للخروج عن الملك يمكن تفسيره كما ذكر الفقهاء، يمكن تفسيره بماذا؟ باستفادة ابن المالكي والإباحة المالكية. ونحن من هذا الإعراض نستفيد أن المالك لأنه هو أعرض عنه لا لعجز وما يريده، فهذا يكون قرين على ماذا؟ على استفادة الإباحة والإذن المالكي. فيمكن أن نفسر قيام السيرة على أساس هذا الشيء، على أساس أن الإعراض يستفاد منه ماذا؟ الإذن المالكي والإباحة المالكية. فبعد ما نصل إلى القول الأول ونثبت القول الأول بناء على هذا الكلام، أقول إذا كان التشكيك من هذه الجهة هذا يعني كل واحد يتأمل بالسيرة في العقل، أن السيرة هاي السيرة المنعقدة المسلم انعقادها على التصرف في الأموال المعرض عنها، أن هذه السيرة هل هي سيرة لا يفرق فيها بين أسباب الإعراض؟ بين أسباب الإعراض ما يفرق، أو لا يفرق بين العقل، لا يفرقون أو ما يفرقون، يبدو لأول وهلة أنه لا يفرقون، يعني لا يفرقون بين أسباب ماذا؟ أسباب الإعراض. بل حتى مع العلم، حتى مع العلم لأن هذا الإعراض نشأ من العجز، السيرة منعقدة على الأمانة على التصرف في الأموال المعرض عنها وتملك هذه الأموال المعرض عنها. ليش؟ لأن الميزان عند العقلاء هو الإعراض، ميزان عند العقلاء أن المالك قطع صلته بهذا المال، لأي سبب قطع صلته هذا مو مهم بالنسبة لهم، لماذا قطع صلته؟ ما يريده؟ ما عجبه؟ أو لا لأنه عاجز عن احتفاظه به، عاجز عن أخذه، بالنتيجة هو قطع صلته بهذا المال. هذا هو الميزان عند العقلاء، فهم لا يفرقون في تصرف الأموال المعرض عنها بين أسباب ماذا؟ بين أسباب الإعراض. بمعنى أنه حتى لو اطلعوا بأن هذا الإعراض نشأ من العجز، بس إعراض مو ترك، إعراض مو ترك، أعرض عن هذا المال، هذا يكفي عنده في ماذا؟ في التصرف بهذا المال وتملك هذا المال بلا توقف. إذا ادعي هذا المطلب حينئذ ينتفع هذا التشكيك. بعد ما في تشكيك في قيام سيرة مطلقاً، يعني في كل إعراض العقلاء يتصرفون في المال المعرض عنه، حتى إذا كان هذا الإعراض ناشئاً من العجز. وقلنا بأنه لا بد من التفريق بين الترك وبين شنو؟ نحن ما تكلم عن الترك، ما نقول بأنه هذا ترك المال حتى نقول بأنه هذا شيء آخر، لا، أعرض عن المال، أعرض عن المال غير ترك ماذا؟ غير ترك المال، وين كان كل منهما قد يكون لعجز وقد لا يكون شنو؟ لعجز، كل منهما أعرض لعجز وقد يعرض عن المال لكن لا لعجز، وقد يعرض لعجز، يترك المال يتركه لعجز عن أخذه، وقد يتركه شنو؟ لا لعجز عن أخذه. هذا هو اللي نقوله بالنسبة إلى ما يرتبط بهذا الدليل الأول اللي هو السيرة. الدليل الثاني ذكرناه في الدرس السابق وناقشنا به، الآن نجد الدليل الثالث على القول الأول. الدليل الثالث هو عبارة عن الروايات، أكو روايات عديدة قد يستدل بها على القول الأول، وهو أن الإعراض يوجب خروج المال عن شنو؟ عن ملك صاحبه وتنقطع صلته به. أول هذه الروايات التي تواجهنا هي رواية السكوني، وهي رواية معتبرة سندا. رواية السكوني موجودة في الجزء 25، وهذا الجزء في أبواب اللقطة صفحة 255. في كتاب اللقطة الباب الحادي عشر، رواية الأولى. الرواية روية الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، ويتأمل سند عندنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، أصابه الضمير يرجع إلى ما فيها ظاهرا يجي، فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، هذا لأهله أصحابه وهما حق به أهله، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. يفرق بين ما يخرجه البحر على الساحل، هذا لأهله، وأما إذا ما أخرجه البحر لكن غاص الناس فأخذوه وتركه صاحبه، هذا الذي أخذه الناس غاص عليه فأخذوه، إذا تركه صاحبه فهو لهم، لهم يعني للناس الذين غاصوا وشنوا وأخذوه. هذه الرواية التي يستدل بها في محل الكلام. تقريب الاستدلال بهذه الرواية مبني على هذه النقطة المهمة، على دعوة أن المراد بالترك في هذه الرواية هو الإعراض، يعني على وتركه صاحبه أن أعرض عنه، هاي مبني على هاي النقطة، على أن يكون الترك يراد به الإعراض. فتدل الرواية حينئذ على جواز تملك ما أعرض عنه مالكه، تركه يعني أعرض عنه، والرواية صريحة في أنه فهو لهم، لهم لهم يعني لمن غاص وأخذ شنو هذا الذي، هذا المال الذي أعرض عنه صاحبه. وهذا استدلال، تقريب الاستدلال يقول إنما يتم هذا الكلام، إنما يتم أن يكون هذا شنو هذا لهم، حكمت الرواية بأن هذا لهم إذا أخذوه بعد فرض الإعراض، إنما يتم إذا فرض خروج المال عن ملك مالكه بالإعراض، هذا كلش منسجم. إذا فرضنا أن الإعراض يوجب خروج المال عن الملك، كلش عادي أن يقول ذولا اللي خذوه يكون شنو لهم، مو على قاعدة هذا بعد. ليش؟ لأنه قطع صلته بالمال وخرج المال عن ملكه، فهذا مال، مال بلا مالك، يعني هو كما قال فقط من المباحات الأصلية، فإذا أخذه هذا الشخص يكون له وحكم على القاعدة وليس فيه أي شنو أي شيء. وأما إذا فرضنا لا أن الإعراض لا يجب خروج الشيء عن ماذا، عن ملك مالكه، وإنما هذا المال يبقى على ملك مالكه، حينئذ يقال أنه لا وجه للحكم بجواز تملكه، مع وضوح ماذا، مع وضوح أن الرواية لم يفرض فيها الإذن من المالك في ماذا، في تملك هذا المال. لماذا لم يفرض فيها الإذن من المالك؟ لأن المورد من موارد الإعراض بسبب العجز ظاهرا، ظاهرا يعني ظاهرا أنها تركه لي عشان أوقع بالبحر، هيجي تقريب الاستدلال هكذا يقول تركه في البحر تركه، فسرنا الترك بماذا؟ بالإعراض. لماذا أعرض عنه؟ عاجز عن تحصيله، فهو من موارد الإعراض بسبب العجز اللي قلنا بأنه ما يكون قرين على شنو؟ على الإذن والإباحة المالكية. وذول شلون يقول الرواية تقول بأنه هو لهم، هو لهم هاي شنو؟ لماذا لهم؟ إذا قلنا بأنه يخرج عن ملكه على القاعدة حكم طبيعي كلش هادي يصير، لكن إذا هو باقى على ملك مالكه إذن همات ما استفدنا من هذا، لأنه إعراض بسبب العجز كما قلنا ما يستفاد من الإذن والإباحة المالكية، فحينئذ لابد أن نفسره بهذا التفسير، وهو أن الإعراض يكون موجبا للخروج عن الملك. وأثر هذا هو ظاهر في ماذا؟ في أنه من غاص وأخذه يكون مالكا له. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الرواية. مشكلة الرواية في الحقيقة هي هاي، أنه كيف لنا أن نفسر الترك بماذا؟ بالإعراض. الرواية ليس فيها إشارة إلى الإعراض أطلاقا، وإنما هاي يقول بأنه ما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، تركه صاحبه ما معناه الإعراض، أعم من الإعراض. ترك الشيء قد يكون لإعراض عنه وقد لا يكون لإعراض عنه، ما أعرض عنه، تركه حتى يهيئ مقدمات لإخراجه من هذا البحر، تركه لأنه يتوقع أنه إذا أجمد قد هذا يخرج هنا، يخرج إلى الساحل فيأخذه. الترك ليس فيه دلالة على الإعراض بالمعنى الذي قلناه، فلذلك تفسير الترك بالإعراض يعني الظاهر أنه مشكل جدا. فحينئذ الرواية ليس فيها افتراض الإعراض حتى نستدل بها في محل الكلام على أن الإعراض يجب الخروج عن ماذا؟ عن الملك. يعني الإشكال في الاستدلال بالرواية من هالجهة، أهم الإشكالات هو هذا، أنه الترك لا يستفاد منه شنو؟ الإعراض الذي هو محل كلام. هذه الرواية الأولى. دليل ثالث أنه روايات، هذه الرواية الأولى. أكو رواية مشابهة لها، مشابهة لها لكن لم يذكر فيها الترك، وهي أيضا للسكوني لكنها غير تامة سندا، في نفس الباب الرواية اللي بعدها مباشرة، هاي الرواية الثانية، وهي الشيخ الطوسي بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يبطين عن أمية بن عامر عن الشعيري، الشعيري هو سكوني نفسه، لكن هاي الرواية غير تامة سندا، بمنصور بن العباس لم تثبت وثاقته، أمية بن عامر لم تثبت وثاقته، أبو عبد الله اللي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هم هو مردد بين أشخاص كثيرين، إلا إذا قلنا بأن ما من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى في المقام هذا، ولم يستثنه ابن الوليد، هذا يكون شنو؟ ثقة. بناء على هذا المبنى نقدر نوثق هذا الشخص إذا لم يكن هذا التوثيق معارضا بماذا؟ بالتضعيف. على كل حال الرواية غير تامة سندا، قطع النظر أن هذا أبو عبد الله، الرواية غير تامة سندا. الرواية تقول هكذا: قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص. إيش الظاهر تقرأ؟ فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه فهو لأهله، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، لهم يعني لمن أخرجوا، لمن أخرجه، وهم أحق به، هم أحق بهذا شنو، بهذا المال. وهي رواية واحدة متكفينا لإثبات أن الإعراض يوجب الخروج عن شنو، عن الملك، لأن الرواية ما بها الترك ولا بها الإعراض، لم يوفر فيها الإعراض، لم يوفر فيها الترك. السفينة مال وقع في البحر، يقول هذا يكون لمن شنو، لمن أخذه، لمن غاص وأخذه هذا يكون له، لا ينفعنا في محلك إلا بإثبات إطلاق في الرواية بحيث يكون شامل لمحل الكلام، بخلاف الرواية السابقة فإنه صرح فيها في الترك، لكن الإشكال هو ما عرفت سابقا. وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي في تفسير ينقل الرواية عن أبي بصير، بل عدة روايات أقول عن أبي بصير في تفسير، مو في تفسير، وإنما تذكر في قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، فيها ضمير يعود للجحيم، هي الآية قبل ذلك تقول وبرزت الجحيم للغاوين، بعد ذلك يقول فكبكبوا فيها والغاوون وجنود إبليس أجمعون، يعني كبكبوا في الجحيم. الرواية تقول بأن المقصود بهؤلاء أو أحد مصاديق من يفعل به ذلك هو من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره، من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره، هذا نتيجة هذا يكبكب في ماذا، في جهنم وفي الجحيم، هو وجنود إبليس أجمعون يدخلون في جهنم، في قعر جهنم، الذي يصف عدلا ولا يعمل به ويخالفه إلى شنو، إلى غيره. هاي محل ابتلاءنا، احنا نصف العدل ونتكلم بالعدل ونأمر الناس كثيرا بالأمور الجيدة، بالصفات الحميدة، بالأخلاق الفاضلة، بالاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل والانحراف عن ما يريده الشارع. إذا نحن وبعد أن وصفنا ذلك للناس خالفنا ذلك، وقعنا في المخالفة، يعني عملنا بخلاف ما أمرنا الناس به، هذا نتيجتنا هي كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الإنسان عندما يتكلم مع الآخرين ويضع الآخرين، خطباء مبتلين بها القضية أكثر من عندنا، إحنا هم مبتلين بها في الجملة، في بعض الأحيان هم القضية يمكن تعميمها حتى على مو إلا الكلام، بالكلام الإنسان هو في وضعه، في انتماء لهذا الشيء، في لباسه، في زيه، هو يصف عدلا لغيره، يصف الناس يعني كأنه يقول اقتدوا بي أيها الناس، وشلون يقتدون بك وأنت شنو، وأنت تخالف ما تظهره للناس، ولو تظهره مو إلا بالقول، تظهره بمنظرك، بملبسك، بسلوكك، هذا عندما يخالفه الإنسان هذا يكون مصيره هو أنه يدخل جهنم مع جنود إبليس أجمعين. علينا أن نحافظ على هذا الشيء، يعني أن يتقيد كل واحد منا في أن لا يأمر الناس بشيء إلا إذا طبقه على نفسه، إلا طبقه على نفسه، عندما يأمر الناس بالاستقامة هو لابد أن يكون مستقيم، عندما يأمر الناس بعدم الانحراف عن جادة الشرع لابد أن يحرز من نفسه أنه لا ينحرف عن جادة الشرع، وإلا إذا كان لا يحرز هذا الشيء بنفسه لا يأمر الناس بذلك، لأنه عندما يأمر الناس بذلك ويتبين بأنه يخالفه هذا أثره يكون عكسيا تماما، كان المفروض أنه عندما يأمر الناس بذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان المفروض أنه هو يصلح الناس ويريد أن يهدي الناس ويرشد الناس ويضعهم على الطريق الصحيح، فإذا خالفوا الأثر يكون عكسي، بمعنى أن الناس سوف تنحرف، سوف لا تقبل هذا الكلام وترفض هذا الكلام. ولذلك نشوف كثير من الأحيان أن هذا بدأ يظهر على ألسنة الناس، بدأوا يتجرؤون الناس يذكرون هذه الأمور، وما هذا إلا لأننا لم نلتزم بهذه الأمور، لم نطبق ما نأمر به على أنفسنا قبل أن نأمر الناس بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله.